كتاب الله رائده.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أسعدني أيها الأحبة أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم المميز فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم التوفيق والسداد والصدق والإخلاص، وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا وإلا ما يدل الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه أن يجنبنا الزيغ والزلل والشطط، إنه ولي ذلك ومولاه. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديمك لنا يا شيخ.
أعزكم الله، الله يسترك في الدنيا والآخرة.
أريد أن أسألك بعض الأسئلة.
نعم.
هل التأمين الصحي لغير المكره حرام؟
حاضر.
والسؤال الثاني، أنا كنت حامل في شهر ونص ومات الجنين في بطني، وأقر الأطباء أنه مشوه فمات لوحده يعني، وجهد ما في عملية. هل إذا تكررت هذه العملية ولم يموت الجنين وكان مشوه في شهر ونص، إذا أجهدته حرام؟
حاضر.
لما صلى سيدنا محمد، أطلب منك يا شيخ طلب إعادة برنامج فتاوى الرحمة يوم الثلاثاء، لأن في النهار لا نستطيع أن نحضرها، يريد أن تعيدوها بالليل.
طيب حاضر، ربنا يبارك فيك.
وابني في الصف الثالث الابتدائي في الأساسي يسألك سؤال، إنه هل قصة العنكبوت والحمامة صحيحة بالنسبة للغار؟
حاضر،
وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. طيب، نستقبل سؤال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
نسأل الله أن يلبسك ثوبك العافية والتقوى.
آمين يا رب
وإياكم. ويرفع قدرك ويثبتك على الحق إلى أن تلقاه.
آمين يا رب وإياكم.
أرجو منك الدعاء الأمي للشفاء.
الله يشفيها ويعافيها ويرفع عنها كل بلاء.
آمين. وادعي لي بالتوفيق دائما.
الله يسترك ويثبتك ويرزقك السداد والتوفيق والإخلاص.
آمين. عندي أربع أسئلة.
نعم، بس ارفع الصوت لو سمحت.
أول سؤال، هل يجوز دفع الزكاة لمتضرري السيول؟
حاضر.
السؤال الثاني، هل المؤمن يحب أن يطول عمره؟
نعم.
السؤال الثالث، هل يجوز الدعاء لأحد بطول العمر؟
نعم.
السؤال الرابع، بس عندي حديثين عايز أعرف هما صحيحين أم لا.
نعم.
السؤال الحديث الأول اللي هو يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنين، حب المال وطول العمر.
نعم.
الحديث الثاني، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.
نعم.
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. بس، وجزاك الله خيرا.
حاضر. طيب، نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ محمد حسان.
نعم.
ازيك يا شيخ محمد حسان؟
اهلا وسهلا.
والله بحبك في الله.
احبك الذي احبتني فيه.
والله كنت اموت واكلمك يا شيخ.
اسال الله ان يبارك في عمرك.
والله كان من زمان واموت وبس واسمع صوتك يا شيخ واكلمك.
لا، احنا لا نقبل لك ان شاء الله. نسال الله يبارك في عمرك على حسن عمل.
والله يا شيخ محمد بحبك في الله، مش قادر اتصور والله كيف.
احبك الذي احتني فيه، ربنا يجمعنا لك بهذا الحب في ظل عرشه.
الله يكرمك يا شيخ. والله لي عندك سؤالين يا شيخ. والله
تفضل.
والله يا شيخ كنت بقيم الليل وبعدين ما بلاقيش لذة في قيام الليل، فبقول ربنا ما بيقبلش مني.
نعم.
فبضطر اعجل في الصلاة في يعني في القيام وفي الركوع والسجود، بقول ربنا ما بيتقبلش مني. والسؤال الثاني يا شيخ محمد، القرآن نفس الطريقة، بقول ربنا ما بيتقبلش مني، كنت بحفظ وبعدين تقل عليا حفظ القرآن ومش عارف يا شيخ محمد والله.
حاضر حاضر.
والدعي والله انا بالاردن يا شيخ، انا ربنا يرزقني المال الحلال والله.
اسال الله ان يرزقك الحلال الطيب، وان يرزقني واياك لذة الصلاة ولذة قراءة القرآن، انه على كل شيء قدير. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ محمد، وزاد الله في عمرك واحسن عملك، وجعلك من اهل الفردوس الاعلى، واياك امين يا رب العالمين.
اللهم امين يا رب واياك يا الله يحفظك.
عندي اسئلة عند حضرتك، وبالله عليك يا شيخ محمد تبقى تدعي لي بالله عليك في قيام الليل وما تنسانيش من دعائك ابدا.
حاضر، ربنا يسترك.
اول سؤال، في قول الله تعالى في سورة البقرة: بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
والله لو ترفع الصوت شويه لان لا اسمع.
في سورة البقرة.
أيوة.
قول الله تعالى: بلى من أسلم وجهه وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم.
فذكر الضمير مفردا في له وبعدين جمع في عليهم.
نعم.
يعني هنا بيعود على إيه وهنا بيعود على إيه؟
حاضر.
السؤال الثاني، أخبرنا من أمهات المؤمنين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع الأول من ذي الحجة.
نعم.
فهل فرض الحج قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي حجة الوداع؟
هل إيه؟
فرض الحج قبل حجة الوداع بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب
هل كان المفروض الحج قبل هذه الحجة؟
حاضر.
السؤال الثالث.
نعم.
حضرتك كنت بتستشهد بأبيات شعر سيدنا علي بن أبي طالب اللي هو بيقول فيها: محمد النبي أخي وصهري.
نعم.
صح تمام؟
نعم.
طب حضرتك بتقول أخي وصهري، طب إزاي هو أخوه وزوجا لابنته؟
حاضر حاضر.
وبالله عليك يا شيخ محمد ما تنساني من دعواتك.
حاضر، ربنا يسترك. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
الله يخليك، بحبك في الله.
احبك الذي احببتني فيه.
والله يا حضرة الشيخ محمد، يعني احنا هنا في اليونان.
نعم.
نعاني من حاجات مشاكل كثيرة هنا يعني.
نعم.
فاول المشاكل ديت، في هنا شباب طبعا عرب ان كانوا من اي دول عربية مش بلا ذكر اسماء الدول.
نعم.
بيجيبوا لنا حاجات على البيت، فبيقولوا لنا ان هي احنا بنبيعها.
نعم.
وهي مش عارفين مصدرها منين، ان كانوا مثلا سارقينها الله اعلم، ان كانوا جايبينها منين الله اعلم، يبيعوها لنا بسعر رخيص. يعني تيجي مثلا تبص الحاجات دي في المحل وهم جايين يبيعوها باقل من نص الثمن.
نعم.
احنا مش عارفين مصدرها جاي منين.
نعم.
يعني مش متاكدين هم سارقينها او مش سارقينها.
نعم.
والسؤال الثاني، مثلا تدعي لي وتدعى لوالدتي ولاخويا محمد،
يحفظكم. ربنا يبارك.
وانا مش عارف باجي اصلي، بحس ان انا بعيد عن، مش عارف، باجي اصلي دايما بحس ان انا بخرج عن الصلاه وكده يعني.
طيب حاضر، اسال الله ان يشرح صدرك وان يثبتني واياك على الحق، وان يبارك لك في والديك وفي اخوانك وفي اهلك جميعا. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله شيخنا وزادك الله علما واطال الله امرك. آمين. على طاعه.
امين واياك، ربنا يسترك.
شيخنا اسمح لي بسؤالين، بارك الله فيك.
تفضلي.
السؤال الاول، ما تقول في قراءه الفاتحه عند الاتفاق على الشيء كالزواج وامور التجاره؟
طيب.
فهذا مشهور بين التجار، إذا اتفقوا على شيء قالوا نقرأ الفاتحة لله.
نعم.
والبعض يقول نقرأ الفاتحة للنبي، فهل
نعم.
هذا صحيح؟ والسؤال الثاني، كيف يصل الإنسان إلى مرتبة الشكور؟
إلى مرتبة؟
إلى مرتبة الشكور. وبالله عليك لا تنسانا من صالح دعائك بظاهر الغيب، وأرجو أن تقرأ سلامي لوالدتك وأهل بيتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أم بكر من المغرب.
أهلا وسهلا
يا شيخنا الفاضل.
أي نعم.
أنا أسألك سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، أنا نويت إن شاء الله الحج في العام.
نعم.
المقبل
ان شاء الله. نعم.
لكن المشكل أن لدين يعني قرض.
نعم.
فهل هذا ممكن؟
حاضر.
السؤال الثاني.
نعم.
هل زيارة القبور للمرأة حرام؟
حاضر أجيبك إن شاء الله.
بارك فيك يا شيخ العزيز.
حياكم الله أهلا وسهلا. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ازيك فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا.
والله حضرتك طبعا كنت عايز أكلم حضرتك في موضوع. أنت طبعا الحمد لله نحمد ربنا على القنوات وكده القنوات الإسلامية, بس دلوقتي حضرتك في مشكلة جامدة يعني.
نعم.
اللي هي مشكلة الأفلام السينمائية الموجودة حاليا يعني دي حضرتك عفوا فضيلة الشيخ.
اتفضل.
دي حضرتك يعني زي ما تقول مثلا بيقولوا للشباب أنت ملتزم أو أنت التزم بس إحنا هنحاربك أكتر.
نعم.
فدلوقتي حضرتك الإعلانات أصلا اللي هي الأفلام دي يعني إعلانات أصلا جنسية بحتة.
نعم.
فإحنا يعني إيه الدور اللي المفروض الدعاء, لأن المفروض إحنا نوقف الناس دول يعني شوية.
نعم.
واخد بال حضرتك؟
نعم.
فإحنا عايزين كلمة يعني من فضيلتك.
حاضر.
في الموضوع ده, للموضوع ده فعلا فضيلة الشيخ منتشر قوي.
حاضر.
والأفلام دي انتشرت بطريقة يعني سبحان الله يعني مش عارف ربنا يهدي الناس دي.
آمين يا رب.
وجزاك الله كل خير.
وإياك ربنا يثبتنا وإياك على الحق. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذنك عم الشيخ.
تفضل.
أنا مصري مقيم في الأردن.
نعم أهلا وسهلا.
يعني الحمد لله رب العالمين ربنا أواني إن أنا أعمل عمرة وإن شاء الله هطلع العمرة بكرة.
إن شاء الله بالتوفيق وبالقبول.
اللهم امين يا رب. بس انا رجلي بتوجعني. انا رجلي شمال انا معوق فيها.
نعم.
عندي شلل فيها وكده.
ربنا يعافيك.
اللهم امين يا رب.
نعم.
ولابس لابس جهاز حديد في رجلي.
اي نعم.
فسالت الشيخ هنا الامام اللي هو بيخطب بنا في الجمعه قال لي تلبس شراب عادي, ورجعت سالت الشيخ ثاني هي على قناه الرحمه برضو قال لي تلبس الشراب ويصوم ثلاث ايام يتذبح شاه كتبت
عن 6 مساكين. طيب
أنا ما بقدرش أمشي من غير الجهاز خالص.
لا أنا أجيبك الآن مباشرة, البس الجهاز ولا شيء عليك على الإطلاق لأنك مضطر.
أنا بلبس لمؤاخذة شراب تحت الجهاز وبنطلون خفيف. أنا ممكن ما البس البنطلون الخفيف ده يا عم الشيخ.
الله يفتح عليك. البس الجهاز والبس الشراب تحت الجهاز ولا حرج عليك, بس اخلع البنطلون واكتفي بالإزار والرداء.
طيب أنا بالله عليك أنا بدي 30 وعايزك تدعي لي وتدعي لزوجتي وتدعي الأولاد إن ربنا يهديهم لي.
أسأل الله أن يهديهم جميعا وأن يسترك في الدنيا والآخرة وأن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. جزاك الله خيرا. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ؟
حياك الله.
أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
نفسي أشوفك يا شيخ. نفسي أجازلك.
نعم.
نفسي أجازلك.
أهلا وسهلا. تعال القناة نسعد بيك ربنا يبارك فيك. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم
السلام. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
ازاي حضرتك؟
بخير والله ربنا يسترك.
أمي لو سمحت أمي عايز أتكلم حضرتك.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
يا اهلا وسهلا.
عامل ايه؟
بخير الله يسترك.
يا رب يخليك يا رب ويطول في عمرك كده.
امين يا رب.
ونشوفك كده بخير.
امين يا رب واياكم.
يا رب ويطول وياخد من ولاده ويديلك.
الله يبارك لك في اولادك ويبارك لك في عمرك ويحسن عملك
يا رب ويحافظ عليك انت وولادك.
امين يا رب. اللهم امين.
والمشايخ كلها يا رب.
اللهم امين يا رب.
بقول يا شيخ اسالك سؤال.
اي نعم اتفضلي.
في يعني واحده من جيراني.
نعم.
بتلبس النقاب وتقدعه.
نعم.
مش ملتزمة يعني وبعض انصحها بتزعني.
نعم.
بقول يا شيخ.
نعم.
ادعي ان ربنا يهدي لي ولادي ويهدي لي ابني.
امين يا رب. امين. اسأل الله ان يهديهم وان يبارك لك في اولادك جميعا وان يثبتهم على الحق وربنا يجزيك خيرا ويجعلنا واياك من اهل الفضل في الدنيا والاخره. طيب نستقبل اتصالين اخيرين للاجابه على هذه الاسئله الكثيره. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي وحبيبي.
عزك الله.
فضلتك أتمنى من الله عز وجل أن أنا أحظى بشرف تقبيل قدميك.
الله, الله يرفع قدرك ويعزك.
ربنا يبارك فيك ويطول عمرك ويبارك في عمرك رب العالمين ويخليك فينا.
أسأل الله أن يعلي شأنك وأن يجمعنا.
سعادتك ربنا سبحانه وتعالى يعني قدرك يا رب العالمين بعد وفاة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه استأنى كثيرا لفقده ومن الله عز وجل سبحانه وتعالى علينا بحضراتكم وبهذه القنوات الجميلة.
اللهم لك الحمد.
لازم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها منارة لكل المسلمين في كل مكان.
اللهم أمين يا رب.
وأدعو الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيد هذا الوجه نورا.
أعزك الله ربنا يحفظك.
والله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلمك الجميل. ربنا سبحانه وتعالى يزيد بعلمك ويرفع قدرك يا رب العالمين.
الله يرفع قدرك ويجزيك خيرا.
لا أسر عليك كثيرا ولكن تفسير القرآن الكريم صادر من أحد دور بيروت بلبنان.
نعم. الصوت بيتقطع عند حضرتك.
حضرتك معايا كتاب تفسير القرآن الكريم. ده صادر من دار نشر من بيروت من لبنان.
نعم.
الكتب دي من زمان حضرتك عندنا في بيوتنا واحنا مش حاسين بيها. ده الواحد من أئمة الشيعة اسمه السيد عبد الله شبر او شبر.
نعم.
معايا حضرتك.
نعم.
يا ريت حضرتك تنبه عن الكتب الموجوده دي من لبنان ومن سوريا ومن المناطق دي لان فيها مشاكل كتير قوي احنا بنواجهها لان دي من اعلام الشيعة.
اي نعم.
حضرتك دلوقتي مثلا السؤال ان انا اعمل ايه في التفسير اللي عندي ده.
طيب حاضر ربنا يبارك لك. حاضر جزاك الله خيرا. طيب استقبل اتصالا اخيرا للاجابه على هذه الاسئله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا الفاضل؟
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك ونفع الله بعلمك ونسأل الله تعالى أن يشفيك.
آمين يا رب وإياكم.
بارك الله فيك وأخبرك أن جميع المغاربة إذا كنت لا أبالغ أنهم يحبونك في الله.
وأنا كذلك أحبك الذي أحتني فيه وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. وعزاؤنا لكل أهلنا وإخواننا الذين سقطت عليهم مئذنة المسجد فأسأل الله عز وجل أن يتقبلهم عنده في الشهداء وأن يثبت أسرهم وأن ينزل على قلوبهم برد السكينة والرضا.
بارك الله. لدي سؤال. أنا بارك الله.
تفضل.
بالنسبة للسؤال الأول بارك الله فيك يا شيخنا. بالنسبة لطلب العلم عبر الشاشة شاشة الرحمة القاهرة بارك الله فيك. بالنسبة لطلب العلم بهذه الطريقة هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رد بما يصنع؟
حاضر.
بالنسبة للسؤال الثاني بارك الله فيك. مما يشكل على كثير من الشباب الملتزم مسألة توحيد الصيام بالنسبة للدول المسلمة.
نعم.
هناك بعض الدول تكون في بعض الأحيان متقاربة فيما بينها وتجد دولة تصوم وأخرى تفطر بينما لا يفطر بينهم إلا أسلاك شائكة فقط.
نعم.
إذن هذا يثير بعض الغموض بالنسبة للشباب وهناك من يعتقد بوجوب الصيام بتوحيد الرؤية.
نعم.
هل هو على حق أم يجب أن يصوم مع بلده؟
حاضر.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل ونسأل الله تعالى أن يكتب كل ما تقوله لنا في ميزان حسناتك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب أعتذر لإخواني وأخواتي على الهاتف ونعلم أن الاتصالات كثيرة لكن ليتسنى لي الإجابة على هذا القدر الكبير من الأسئلة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السداد وأن يرزقنا التوفيق إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بالنسبة للسؤال الأول الأخت تسأل عن التأمين الصحي لغير المكره هل هو جائز أم ليس جائزا؟ والجواب إذا كانت الأخت تسأل عن التأمين الصحي عبر شركة من الشركات تعمل فيها يعني إذا كانت الأخت تعمل في شركة من الشركات وهذه الشركة تؤمن على الموظفين تأمينا صحيا حتى ولو كان ذلك اختيارا فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى ولا إثم فيه. إذا كانت الشركة التي تعمل فيها هذه الأخت أو يعمل فيها الموظف تؤمن على الموظفين تأمينا صحيا بحيث أنها تساعد هؤلاء الموظفين في صرف العلاج الذي يحتاجون إليه فلا حرج فيه. أما إن كانت الأخت تسأل عن التأمين الصحي خارج إطار شركة تعمل فيها هي إنسانة عادية ومسلمة عادية وتريد أن تؤمن على نفسها تأمينا صحيا وهي مختارة والله إذا كان هذا التأمين لأن المسألة فيها قولان لأهل العلم من أهل العلم من لا يرى الجواز من أهل العلم من لا يرى الجواز
ما دام الأمر اختيارا، ما دام الأمر اختيارا، ويقولون بأن هذا العقد قد يكون فيه غرر وفيه أيضا مقامرة، لأن المؤمن إن كان يدفع أقساطا لهذا التأمين أيا كان الغرض المدفوع له هذه الأقساط، إن كان يدفع أقساطا فهو لا يعلم حال وقت سداده لهذه الأقساط، لا يعلم نتيجة هذا العقد، ففيه غرر. فالمؤمن عليه، المؤمن عليه وهو الشخص عنده جهالة، لا يعرف ماذا سيدفع ولا يعلم ماذا سيأخذ أثناء كتابته لعقد التأمين، وكذلك الشركة المؤمنة، وكذلك الشركة المؤمنة لا تعلم ماذا ستأخذ من هذا المؤمن عليه وماذا ستدفع له، فهذه جهالة وهذا غرر، فضلا عن أنه قد يدفع المؤمن عليه قسطا واحدا وتحدث عليه حادثة مثلا، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم جميعا، فتدفع له شركة التأمين الأقساط كاملا مستوفاه دون أن يدفع هو إلا قسطا أو قسطين، وهذا نوع من أنواع المقامرة. وقد يدفع المؤمن عليه الأقساط كاملة ولا يتعرض لحادث ولا يحتاج إلى أن يأخذ هذا المبلغ من شركة التأمين، وهذا أيضا يعني فيه ضرر بهذا المؤمن عليه الذي دفع كل هذه الأقساط. وعليه فالقول الأول لأهل علم أنهم لا يجيزون مثل هذا العقد لما ينطوي عليه من جهالة أو من غرر أو من مقامرة، أيا كان الهدف من هذا العقد أو عقد التأمين. وبعض أهل العلم قال بأنه إذا كان التأمين هذا صحي، التأمين الصحي يعني يدفع الإنسان ولا يحتاج أو لا يأخذ إلا ما يحتاج إليه فقط من الدواء، من الدواء لا سيما وهو غير قادر على دفع هذه القيمة للدواء التي ترتفع بصورة باهظة الآن، أو لا يأخذ إلا قيمة العملية الجراحية التي يحتاج إليها حقيقة، فهذا جائز من باب الضرورة ومن باب الاضطرار، لأن حاجة الإنسان إلى الدواء لا تقل أبدا عن حاجته إلى الطعام والشراب، لأن حاجة الإنسان المريض إلى الدواء لا تقل أبدا عن حاجته إلى الطعام والشراب. أما أن يوقع هذا العقد وأن يأخذ من الشركة المؤمنة قيمة هذه الأقساط أو قيمة هذا القيمة اللي بتدفعها الشركة من أجل أن يشتري دواء أو من أجل جراحة، فيأخذ هذا المال ويذهب إلى مثلا صيدلية أخرى أو هذا الدواء ويذهب إلى صيدلية ليبيعه ويشتري به يعني بعض أدوات التجميل أو يأخذ به مالا ولو كان بأقل من قيمة الدواء، فهذا لا يجوز، هذا تحايل لا يصح شرعا. فأنا أقول يبقى الأمر محصورا عند من يقول بالجواز، محصورا على قدر الحاجة وعلى قدر ضرورة المريض لهذا الدواء، فحاجة المريض الحقيقي وليس المتمارض إلى الدواء لا تقل أبدا عن حاجته إلى الطعام ولا الشراب، بل قد تكون حاجته إلى الدواء أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب، والله تعالى أعلم. فإذا كانت الأخت ليست في حاجة إلى هذا فالأولى أن تتورع وأن تترك هذا للخلاف الوارد بين أهل العلم في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. الأخت تسأل عن موت الجنين في بطنها لأنه كان مشوها ونصحها الأطباء وبالفعل توفي الجنين في بطنها، فتسأل هل لو تكررت هذه التجربة وحكم الأطباء بأن الجنين الذي تحمله الأم في بطنها جنين سينزل الجنين مشوها، فهل لها في هذه الحالة أن تنزل الجنين أو أن تسقط الجنين أو أن تزهق روحه لينزل؟ والجواب لا يجوز هذا إلا في حالة واحدة فقط، لا يجوز أن تنزل الأم الجنين لا سيما بعد اكتمال خلقه، بعد اكتمال خلقه إلا في حالة واحدة فقط، ألا وهي أن يقرر الأطباء المسلمون المتخصصون أن الحمل بهذا الجنين يشكل خطرا على حياة الأم، فحينئذ يقول علماؤنا نضحي بحياة الفرع من أجل الإبقاء على حياة الأصل بأمر الله جل وعلا. لا يجوز أن تنزل الأم المسلمة جنينها ولو أخبرت بأنه سينزل مشوها، لأن هذا أمر متروك لقدر الله سبحانه وتعالى. وكم من حالات كثيرة وينزل الجنين بفضل الله تبارك وتعالى من أجمل ما خلق ربي معافا في بدنه بل وفي وجهه. فإذا قرر الأطباء أن حمل الأم لهذا الجنين يشكل خطرا حقيقيا وليس ظنيا، يشكل خطرا حقيقيا على حياة الأم، فلا حرج عليها في هذه الحالة أن تنزل هذا الجنين، لأننا حينئذ نضحي بحياة الفرع من أجل الإبقاء على حياة الأصل بتقدير الله سبحانه وتعالى، فلا ضرر ولا ضرار. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياها الذرية الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل قصة العنكبوت والحمامة في الغار صحيحة؟ من باب الأمانة العلمية جماهير أهل الحديث يضعفون حديث الحمامة في نسج الحمام أو نسج العنكبوت وبيض الحمام في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. جماهير أهل الحديث وجماهير علماء الحديث يضعفون هذه الأحاديث. حديث بيض الحمام في الغار الذي اختفى فيه النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وكذلك نسج العنكبوت. وهناك من باب الأمانة العلمية كالحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية وغيره من يحسن إسناد هذه الروايات بالشواهد، من يحسن إسناد هذه الروايات بالشواهد من باب الأمانة. هناك من يضعف هذه الأحاديث ويقول بأنها لا تصح ولا تثبت، وهناك من أهل العلم من يحسن إسناد هذه الروايات بشواهدها، والله تعالى أعلم. فقد تكون يعني أسانيد هذه الروايات قابلة للتحسين، قابلة للتحسين، والله تعالى أعلم. ولا شك ولا ريب أننا لا نستكثر ذلك في قدرة الله سبحانه وتعالى، لكننا لا نحكم على الأحاديث بهذا، وإنما للحكم على الأحاديث قواعد وضوابط وضعها الجهابذة النقاد والصيارفة الأفذاذ من علماء الحديث، فهم يحكمون على السند ويحكمون على المتن، يحكمون على السند ويحكمون على المتن، ولا ينفردون بالحكم لا على السند وحده ولا على المتن وحده، وإنما على السند والمتن معا. فقد يصح الحديث سندا وقد يضعف الحديث متنا، وقد يضعف الحديث سندا ويصح الحديث متنا. فمن باب الأمانة العلمية الدقة في الحكم على صحة الحديث، إن كان الحديث صحيحا نقول حديث صحيح، أما إن كان السند فقط فيه ضعف نقول بسند فيه ضعف، أما إن كان المتن ضعيفا فنقول الحديث حديث ضعيف، وهكذا. فالأمر يحتاج إلى شيء من الدقة. وباختصار فهناك من أهل العلم وهم الجماهير من ضعفوا إسناد هذه الروايات، ومن أهل العلم من حسنوا إسناد أو أسانيد هذه الروايات بشواهدها، والله تعالى أعلم. طيب، هل المؤمن هل يجوز دفع الزكاة لمتضرر السيول؟ والجواب نعم، والجواب نعم، فالزكاة تدفع للفقراء، وهؤلاء الذين هدمت بيوتهم وفقدوا أثاثهم وفقدوا ربما أموالهم، هؤلاء أصبحوا فقراء، هؤلاء أصبحوا فقراء، إلا إذا دل الدليل على أن هذا الرجل لم يتضرر بشيء ولم يفقد شيئا. فعلى أي حال إن أضرت السيول هؤلاء الأفاضل وأوقعتهم في حرج بالغ، أفقدتهم بيوتهم وأفقدتهم أموالهم وأصبحوا في حاجة إلى مأوى وفي حاجة إلى مطعم وإلى مشرب، فهؤلاء فقراء يستحقون من زكاة المال. إنما الصدقات للفقراء. إن فقد الإنسان بيته وفقد الإنسان ماله وفقد الإنسان مطعمه ومشربه صار فقيرا، يحتاج إلى من ينفق عليه وإلى من يحقق له مسكنا أو يهيئ له مسكنا ويهيئ له مطعما ومهيئ له مشربا، ولا حرج على الإطلاق أن يدفع له الأغنياء من زكاة أموالهم، فهو أولى الناس بذلك، لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهؤلاء بالفعل فقراء يحتاجون من زكاة المال، والله تعالى أعلم. وأسأل الله أن يرفع عنهم الضرر والحرج، إنه على كل شيء قدير. هل المؤمن يحب أن يطول عمره؟ والجواب نعم، والجواب نعم، يحب المؤمن أن يطول عمره في حسن عمل، يحب المؤمن أن يطول عمره في حسن عمل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أنس: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أي أن يطيل الله عز وجل له في عمره وفي أجله وينسأ له في أثره فليصل رحمه. والسؤال: وهل الدعاء بطول العمر جائز؟ نعم جائز. اللهم أطل عمري على حسن عمل، اللهم أطل أعماركم على حسن عمل، هذا جائز. طب وهل يطول العمر يا شيخ؟ وللعلماء أقوال في مسألة إطالة العمر. هل يطول العمر؟ من المعلوم أن الإنسان نزل إلى الدنيا بخريطة واضحة جدا، كما في الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا، فيقول الملك: أي ربي، أي ربي، نطفة، أي ربي، علقة، أي ربي، مضغة، أي ربي، أذكر أم أنثى، أي ربي، أشقي أم سعيد، أي ربي، ما رزقه، أي ربي، ما أجله. قال: ويكتب الملك: ويقضي ربك ما شاء، سبحان ربي. فأنت تنزل هنا بخريطة واضحة للأجل وللرزق وللعمر، هتموت فين وهتعيش فين، مسائل محسومة واضحة جدا بفضل الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، فرزقك مقدر وعمرك مقدر، كل شيء مقدر، بل الله خلقنا وما نعمل، والله خلقكم وما تعملون. هذا معتقد أهل السنة، لكن الأمر احتاج إلى فهم أن دي مرتبة واحدة من مراتب الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر له أربع مراتب سأبينها في حينها إن شاء الله تعالى بالتفصيل، وأنا أتكلم عن أركان الإيمان في حديث جبريل يسأل والنبي يجيب في برنامجنا هذا الجميل. فالشاهد أيها الأفاضل أن كل شيء بقدر، فالعمر مقدر. طيب مولانا، العمر ما دام العمر مقدرا، يبقى لماذا أسأل الله عز وجل أن يطيل العمر؟ للعلماء أقوال في مسألة من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، ينسأ له أن يؤجل له في أثره، أن يطيل الله عمره. طيب وهل يطول العمر؟ أقول القول الأول بأن العلماء فهموا من هذا الحديث أن الله عز وجل يطيل عمر العبد بتوفيقه لصالح الأعمال التي تبارك له هذا العمر. فكم من عمر قلت آماده، أي قلت سنواته، فكم من عمر قلت آماده وعظمت أمداده، وكم من عمر طالت آماده أي سنواته وقلت أمداده. يعني أرجو أن تنظروا حتى لا تنسوا هذه الكلمات إلى عمر نبي الله نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام، وإلى عمر إمام الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نوح لبث في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، ده العمر الدعوة فقط، مش العمر الحقيقي لسيدنا نوح، لا، هذا عمر الدعوة فقط 950 سنة دعوة. طب والعمر الكامل لسيدنا رسول الله 63 سنة. ولكن انظر إلى هذه الثمرة، إلى ثمرة عمر النبي عليه الصلاة والسلام وإلى ثمرة عمر نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، فرق كبير. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الله تعالى في شأن نبيه نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام: وما آمن معه إلا قليل. لكن انظر إلى من آمن بالنبي الجليل إلى يومنا هذا، بل وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. فكل من آمن بالنبي ولا زال وسيؤمن إنما هو في ميزان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم القيامة. هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بإذن المراد بالإنساء أو بالبركة في العمر أو بطول العمر، المراد البركة، المراد البركة، بحيث أن توفق أنت لعمل الطاعات في أقل السنوات. ممكن واحد يعيش 60 سنة وما شاء الله لا قوة إلا بالله، رصيده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. واحد يعيش 100 سنة ورصيده صفر، لا مدين عليه، يا الله مش صفر، يعني لا له ولا عليه، لا عليه. ليه؟ لأنه ظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وعنده بلاوي، نسأل الله أن يسترنا لكم في الدنيا والآخرة، وعنده مصائب، فيبقى ده عليه، ده مدين على رأسه. انظروا إلى هذه الصورة. وإنسان يبقى لا له ولا عليه، وإنسان يموت 40 سنة، يموت 30 سنة، ولكن عنده بفضل الله من الرصيد ما يثقل الله عز وجل به ميزان حسنات. يبقى ده القول الأول لعلمائنا في طول العمر، أن يبارك الله له في عمره. يبقى العمر لو قدر الله له 60 عاما هم 60 سنة، مش هيبقى بركة العمر يبقى 60 بؤمية، لا، هو 60. بس يبارك الله عز وجل له في عمره فيحصل من أعمال الخير والثواب والحسنات والطاعات أضعاف أضعاف ما يحصله من عاش 100 عام أو يزيد. يبقى ده القول الأول، كلام جميل. القول الثاني لعلمائنا، قال لك لا، العمر يزيد زيادة حقيقية. إيه ده مولانا؟ يزيد زيادة حقيقية. يزيد العمر زيادة حقيقية، والله جل وعلا قادر على ذلك. استدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فهذا العمر المقدر قدره الله تبارك وتعالى، خلي بالك عشان الأمر مش مشكل ولا شيء، قدر الله عز وجل مثلا لفلان أن يعيش 60 عاما، وعلم الله تبارك وتعالى أن فلانا هذا سيدعو الله عز وجل بدعوة أو سيكون واصلا لرحمه، فقدر الله عز وجل أن يزيد عمره 10 أعوام أو 20 عاما أخرى. فالعمر الأصلي بقدر والزيادة بقدر. هل انتبهت لهذا؟ العمر الأصلي الذي قدره الله قدره، وهذه الزيادة التي شاءها الله جل وعلا قدره، وهذا لا يتعارض مع ما أثبته الله سبحانه وتعالى في أم الكتاب، لأن قدر الله ينفذ من أم الكتاب. ثم بعد ذلك يقابل هذا القضاء دعاء، فيعتلج الدعاء مع القضاء، القضاء ينزل خلاص ونفذ أبلغ من نفذ، بل هي الأصح، نفذ القضاء خلاص، قدر الله عز وجل القضاء ونفذ القضاء. لكن يقدر الله عز وجل لهذا القضاء دعاء يرفعه العبد إلى رب الأرض والسماء، فيلتقي الدعاء بالقضاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. هل تدبرت؟ الدعاء يرد القضاء كما قال إمام الأنبياء وسيد الأتقياء. إذن لا تعارض، ففي قدرة الله تبارك وتعالى الله يقدر جل جلاله على أن يبارك عمر إنسان مباركة حقيقية بزيادة حقيقية، ولا حرج البتة في ذلك، وهذا لا تعارض مع نصوص القرآن والسنة بهذا الجمع الذي ذكرت، والله تعالى أعلم. يبقى هناك قولان لأهل العلم بأن المراد بالزيادة في العمر المراد بها البركة، المراد بها الإكثار من عمل الصالحات وعمل الطاعات، والقول الآخر يراد بالزيادة في العمر زيادة حقيقية، وما ذلك على الله بعزيز، وكله تقديره سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. وعليه فلا حرج أن تدعو الأخت لنفسها بطول العمر مع حسن العمل، بطول العمر مع حسن العمل. أسأل الله أن يطيل أعمارنا وإياكم في طاعته وفي مرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، الأخت بتسأل حديث يكبر ابن آدم ويكبر معه الاثنان، في رواية الحرص والطمع، وهذه رواية صحيحة، هذا حديث صحيح، وهذا فعلا ملاحظ، وطبعا أنا لا أصدق ولا أصحح الرواية بالملاحظة، لكن أنا أؤكد فعلا أنه واقع. يكبر ابن آدم ويكبر معه الحرص، تجد الإنسان كلما كبر عمره ازداد حرصه على الأشياء وعلى الحياة وعلى الدنيا، وكذلك يكبر معه حبه للمال في رواية أخرى، ويكبر معه طمعه، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى من أهل الآخرة من أهل الإيمان، ممن إذا ازداد عمر أحدهم ازداد قربا من الله تبارك وتعالى، وعلم أن الأجل قد حان فأكثر من الطاعات وأعرض عن الدنيا الفانية. فالحديث حديث صحيح. أما الحديث الآخر شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فالحديث لفظه كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال حين سئل، سأله أبو هريرة قال يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام في رواية ظننت ألا يسألني عن هذا غيرك يا أبا هريرة، ثم قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لمن مات لا يشرك بالله شيئا، شفاعتي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. طيب، هذا هو النص اللفظ. أما هل فيه شفاعة لأهل الكبائر؟ نعم، فيه شفاعة لأهل الكبائر، النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل الكبائر من الأمة، بل والمؤمنون يشفعون، بل والمؤمنون المخلصون الصادقون الذين نجاهم رب العالمين يشفعون، لا بل والملائكة تشفع. خلي بالك من الكلام الغالي ده، النبي له أكثر من شفاعة يا أخوانا، النبي ملوش شفاعة واحدة، النبي بأبي وأمي وقلبي وروحي له أكثر من شفاعة. في شفاعة عامة في أهل الموقف ليشفع الله عز وجل في أهل الموقف ليقضي بينهم، لأن الموقف بين يديه صعب جل جلاله وشاق وعسير، الشمس فوق الرؤوس بمقدار ميل، والملائكة تحيط بالخليقة كلها من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه القيامة في أرض المحشر، والكل صامت خاشع خاضع ذليل، كما قال ربنا تبارك وتعالى لا تسمع إلا همسة، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فالله تبارك وتعالى لا يشفع عنده شافع إلا بإذنه جل وعلا، إلا بإذنه للشافع وبإذنه في المشفوع فيه. وهذا ما غاب عن أستاذنا الدكتور مصطفى محمود، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يتجاوز عنا وعنه وأن يغفر لنا وله. يعني هذا ما غاب عن أستاذنا الدكتور مصطفى حين أنكر الشفاعة، هو ما أنكرها ردا للأحاديث، إنما هو يعني تصور أن هذه الشفاعة قد يعتمد الناس ويتواكل الناس عليها، والله تعالى أعلم. إنما الشفاعة ثابتة بنص القرآن وبنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بضوابط. فالشافع ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن ربنا جل وعلا، بل ولا يشفع في المشفوع فيه إلا بإذن ربنا جل وعلا. قال سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يبقى الشافع بإذنه سبحانه وتعالى والمشفوع فيه أيضا بإذنه سبحانه وتعالى. نرجع بقى للطيفة الجميلة، ودي من أعظم رحمات الله على أمة النبي عليه الصلاة والسلام. بقول لحضرتك النبي له شفاعة في أهل الكبائر، وله شفاعة عامة في الأمة، وله شفاعة عامة في أهل الموقف، وله شفاعة للأمة لدخول الجنة، لأن أول من يفتح باب الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله شفاعة للمؤمنين أيضا لرفع درجاتهم في جنات النعيم، أكثر من شفاعة. لكن اللي عاوز أكده لحضرتك الآن إن في شفاعة في أهل الكبائر من النبي عليه الصلاة والسلام، وفي شفاعة من المؤمنين الذين نجاهم رب العالمين وعبروا الصراط إلى جنات النعيم، وفي شفاعة من الملائكة. خلي بالك من اللي هقوله ده، وأعظم شفاعة من ربنا جل جلاله. الله، في شفاعة من الله. هات يا مولانا الدليل، خذ الدليل وأبشر واسجد لربك شكرا أنك من أمة النبي الجليل صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري الطويل، وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الصراط فقال بأبي وأمي وقلبي وروحي، الصراط دحض مزلة أو مزلة بالفتح أو بالكسر، يعني موطن تزل عليه الأقدام ولا تثبت إلا لمن ثبت الله أقدامه. اللهم ثبت أقدامنا وإياكم على الصراط يوم نلقاه. دحض مزلة أو مزلة، فيمر عليه المؤمنون كالطرف وكالبرق، كالبرق وكالطرف وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل النجاة والسلامة. فناج مسلم ومخدوش مرسل، النار تطوله وتخدشه بس ربنا ينجيه، ومخدوش مرسل. والتالتة بقى، ومكدوس في نار جهنم، لأن الصراط بيضرب على ظهر نار جهنم كما قال ربنا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. طيب يبقى إذا نجى الله أهل الإيمان، خلي بالك بقى، يعبر المؤمنون صنف بيعبر زي الطرف، بمجرد ما تغمض عينك وتفتح يكون عبر، يكون ربنا نجاه خلاص وأوصلوا الجنة، الله أكبر. وصنف تاني كالبرق، وصنف ثالث كالريح، وصنف رابع كالطير، وصنف خامس كأجاويد الخيل والركاب، فارس جواد ركب جواد قوي، كل واحد له. وفي بقى نوع تاني النبي ذكره في حديث آخر غير حديث أبي سعيد، ده عمال يمشي على الصراط مرة وينكفئ مرة ويزحف مرة وتلسع النار مرة، يعني ده متعثر، وده آخر واحد هيعبر على الصراط ويدخل الجنة، ده آخر واحد، وله قصة رائعة جميلة بس الوقت ما اتسعش ذكرها الآن. الشاهد اسمع بقى الرواية الجميلة، قال: فيشفع المؤمنون لمين؟ لمن سقط من إخوانهم في النار. الله أكبر، لمن سقط من إخوانهم في النار. فيقولون ربنا، المؤمنون بقى يقولون ربنا إن إخواننا يعني اللي سقطوا دول كانوا يصلون ويصومون معنا، يعني فشفعنا فيهم. اسمع، فيقول ربنا جل وعلا لأهل الإيمان أن المؤمنين لهم شفاعة، لأن أهل الفضل لهم شفاعة: اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا بفضلك وكرمك يا رب العالمين. قال: فيقول الله عز وجل لأهل الإيمان الذين نجاهم: ارجعوا. ارجعوا فين؟ فأخرجوا من النار من عرفتم. الله أكبر، طب يعرفوهم إزاي ده هم في النار؟ قال النبي المختار: فيعرفونهم في النار بأثر السجود. أثر السجود مش علامة الصلاة، لا، الجبهة مع الأنف مع اليدين مع الركبتين مع الكفين، بأثار السجود كلها. قال: فيعرفونهم في النار بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. الله 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 الله، اللهم لا تحرمنا من السجود بين يديك. طيب اسمع، فيرجع المؤمنون لربهم جل جلاله ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، يعني لم نترك في النار أحدا ممن أمرتنا بإخراجه. فيقول ربنا جل جلاله للمرة الثانية: ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير، وفي لفظ البخاري: من وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان. اللي تجدوا في قلبه إيمان بمقدار الدينار طلعوه من النار، أخرجوه. الله أكبر. قال: فيخرجون خلقا كثيرا ويرجعون لربنا جل وعلا في المرة الثالثة ويقولون: ربنا لم نذر فيها، لم نذر يعني لم نترك فيها، فيها يعني فين؟ يعني في النار. لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول الملك جل جلاله: ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير أو إيمان، لفظ البخاري. فيخرجون خلقا كثيرا ويرجعون ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول ربنا المرة الرابعة: ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول ربنا جل جلاله، اسمع بقى البشرى، يقول الملك: شفعت الملائكة. يبقى الملائكة لها شفاعة. شفعت الملائكة وشفع النبيون، يبقى الأنبياء لهم شفاعة، وأعظم شفاعات الأنبياء شفاعة إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، يبقى المؤمنون الصادقون الربانيون لهم شفاعة. اللهم لا تحرمنا وإياكم. اسمع بقى البشرى الرابعة دي، يقول الملك: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. الله، فيقبض الله عز وجل قبضة فيخرج خلقا من النار قد امتحشوا. امتحشوا يعني تحولوا إلى فحم، إلى حمم من النار. قال: فيصب عليهم ماء من نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويدخلون الجنة كاللؤلؤ. الله، كاللؤلؤ، بعد ما كان فحم بقى لؤلؤ، ويدخلون الجنة كاللؤلؤ. ففيه شفاعة لأهل الكبائر، نعم فيه شفاعة من الحبيب لأهل الكبائر من الأمة. أسأل الله سبحانه وتعالى، لأن أهل السنة لا يكفرون بالكبائر، نحن لا نكفر بالكبائر كما فعل الخوارج، ولا نقول بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين كما قل معتزلة، وإنما نقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ده كلام سيدنا النبي، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. إيه المفهوم؟ معتقد أهل السنة في مرتكب الكبيرة إيه؟ قال لك يخرج منه الإيمان هكذا، حال ارتكاب الكبيرة يخرج منه الإيمان هكذا، فإن تاب وعاد وثاب وأناب إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا. هذا من فضل ربنا سبحانه وتعالى، بل أنا أقول لكم أعظم من ذلك وأبشركم أكثر من ذلك، أقول ربما إن صدق في توبته يحول الله كل سيئاته إلى حسنات. تبي تجيب من كيسك مولانا؟ أبدا، حاشا لله، فيش كلمة بدون دليل أبدا. بقول لحضرتك ممكن السيئات دي اللي كانت أكوام متلتلة دي ممكن تبقى حسنات إن صحت التوبة وصدقت. ما دليله؟ قول رب الأرض والسماوات في صفة عباد الرحمن، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه أي في العذاب مهانة. إلا الله على إلا دي تفتح الباب على مصارعه للرجاء وللأمل. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. مين دول ربنا يعمل معهم إيه؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أسأل الله أن يبدل سيئاتنا حسنات، وأن يختم لي ولكم بالإيمان، وأن لا يحرمنا وياكم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وفي رواية أخرى جميلة أوي في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الله الله الله، واحد بقى هو كاره يدخل الجنة، خلاص هتعمل له إيه؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم طاعة حبيبنا بعد طاعتنا لربنا، وأن لا يحرمنا وإياكم محبة حبيبنا بعد محبتنا لربنا. فطاعتنا للنبي تابعة لازمة لطاعتنا لربنا جل جلاله، ومحبتنا لنبينا تابعة لازمة لمحبتنا لربنا جل جلاله. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بحبه وحب نبيه، وأن لا يحرمنا وإياكم طاعته وطاعة نبيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤال يقول كنت أقوم الليل ولا أشعر باللذة، وأقول بأن الله عز وجل لا يتقبل مني. ثم سأل الأخ الحبيب سؤال آخر ويقول كذلك القرآن ثقل علي حفظه. أنا أقول السؤالان جوابهما واحد، ألا وهو ترك الذنوب والمعاصي وتجديد التوبة والأوبة. رأيت الذنوب تميت القلوب، وإذا مات القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو مرض، يعني لا يشعر الإنسان بلذة الطاعة ولا بلذة القرآن. مستحيل تبقى أنت في حالة أنس مع الله وفي حالة قرب مع الله ولا تشعر لذة الطاعة ولا تستشعر لذة العبادة أبدا أبدا. إنما هذه الحالة حالة الحرمان من اللذة، حالة الحرمان من الأنس، حالة الحرمان من السعادة، لا تكون أبدا يا إخواني وأخواتي إلا بالتقصير في حق الملك القدير، إلا بالوقوع في الذنب والمعصية، إلا بإطلاق البصر للنظر إلى الحرام. معلش سامحنا نجديد عليك شوية، بس لابد من الأمانة. مستحيل. أنت متصور أن نظرتك للمرأة في الشارع أو نظرتك للمرأة في موقع إباحي من المواقع أو حتى على مسلسل تافه أو فيلم هايف، أنت متصور أن النظرات دي ما بتلطش قلبك؟ لا تمس قلبك؟ لا تمرض قلبك؟ تبقى موهوم. ده أنت ممكن تحرم لذة العبادة سنة، والله العظيم سنة، بنظرة محرمة وانت مش واخد بالك. اخواننا واحبابنا مش واخدين بالهم خالص. يقول لك لا انا عنطر بن شداد انا ممكن الفتنه دي. ايه يعني فتن النساء في الشوارع؟ لا ايه المشكله؟ لا انا اطلع اقف على اي نص وبص شمال ويمين وفوق وتحت ومفيش مشكله. ايه يعني ما ادخل على موقع اباحي ساعه يا مولانا؟ ما هو ساعه لقلبك وساعه لربك برضه. الله وانا هفضل طول الوقت في عباده وعمل للدنيا ما خليني برضه يعني شويه فرفشه. طب وفيلم؟ والاخ بيسال الافلام السينمائيه الفاسده الفاسقه التي لا ترقب في اولادنا ولا في اجيالنا الا ولا ذمه، وتحول الزهاد العباد الى فساق فجار. ما فيش حد ادخل من الفتنه والله، ولا اي مخلوق لنا ولا انت ولا اي بشر ادخل من الوقوع في الفتنه. عشان كده النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لك ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لا تستشرف. هتقطع رقبة عشان ما تنساش اللفظة دي، ومن تشرف لها تستشرف. تشرف يعني رفع راسه كده وتصدر للفتن. هتهلكه هتهلكه والله العظيم، ستهلكه الفتن، فتن الشهوات والشبهات ستهلكه. انت بتعرض نفسك للفتنة ليه؟ لا تعرض نفسك للفتن. ومن تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ، النبي بيقول لك كده، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. ابعد ابعد عن الفتن، فتن الشهوات والشبهات. ما استطعت إلى ذلك سبيلا فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، فأنا بقول قد يحرم المسلم والمسلمة من لذة العبادة في قيام الليل، حس بصلي وخلاص، بيعمل تمارين سويدي أو بينزل ويقوم ما يعرفش قرأ التشهد وهو واقف ولا قرأ الفتح وهو قاعد. وده واقع مش في قيام الليل، لا ده في الفرائض، ده في الفرائض كتير. الواحد يصلي مش عارف يا ترى هو في الركعة التالتة ولا في السبعة ولا في الستة ولا في الأولى، تايه مش عارف، لأنه أول ما بيقول الله أكبر الشيطان بيذكره بكل اللي فات وبيخرجه وبيعيشه في أماكن أخرى ويأخذ قلبه. هو بدن بس موجود، لكن يأخذ الشيطان قلبه ليوقعه في كثير من مواطن الشهوات بل والشبهات، بل والشبهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب بسبب إيه؟ الذنوب يا أخواني، والله العظيم الذنوب مع تفاوتها وإن صغرت لا تحتقر ذنبا، لأن الصغيرة على الصغيرة على الصغيرة على الصغيرة على الصغيرة خطر كبير على قلبك. لا تحقرن من المعروف شيئا، وكذلك لا تحقرن من الذنوب شيئا. سيدنا عبد الله بن مسعود كما في صحيح البخاري يقول المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخشى أن يخر عليه. يا المؤمن خايف كل ما يعمل ذنب يخاف منه، المؤمن كل ما يقع في ذنب يخاف منه حتى وإن كان الذنب صغيرا. وبعدين المنافق يرى ذنوبه كذباب سقط على أنفه فقال به هكذا، يعني فذبه فطار. يستهين المنافق بالذنب ويحتقر المنافق الذنب مهما عظم الذنب لا يلتفت إليه. الشاهد أيها الأفاضل، لا يجد الإنسان لذة الطاعة ولا يجد قلبه ولا يجد روحه إلا بتجديد التوبة والأوبة والعودة إلى الله سبحانه، إلا بالبعد عن الذنوب، إلا بالبعد عن المعاصي. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وقال شيخ ابن القيم رحمه الله لا يستشعر الإنسان لذة العبادة ولا لذة الطاعة ولا لذة الأنس بالله تبارك وتعالى إلا إن تخلي بالك من الكلام الغالي ده، إلا إذا خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. ده كلام غالي وعالي، وطبعا يحتاج تفصيل ويحتاج تطبيق أيام وشهور بل وسنوات، لكن اجتهد ما بصعبش عليك الأمر، الأمر بفضل الله يسير. ولو لم يكن الأمر يسيرا في طاقة المكلفين ما أمرنا به رب العالمين جل وعلا. اعلم هذا حبيبي في الله يقينا، أي أمر لله وأي أمر لرسول الله صلى الله عليه وآله من ولاه، اعلم أنه في طاقتك كمكلف، وإلا لما أمرك به ربنا جل وعلا ولما أمرك به نبينا صلى الله عليه وسلم. ما دام الأمر ثابتا في القرآن، ثابتا في السنة الصحيحة، فاعلم أنك مهيئ للقيام به، وإلا لما كلفك به ربنا جل وعلا. القائل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياك على ترك الذنوب. إن تركنا الذنوب جدنا التوبة، شعرنا بلذة الصلاة في الفرائض وفي النوافل، بلذة قراءة القرآن، بلذة الذكر، بلذة الأنس بالله بحلاوة. أصل الدنيا فيها جنة، الدنيا فيها جنة، والله العظيم لو ما دخلت جنة الدنيا لن تدخل جنة الآخرة. مشايخنا قالوا كده، مشايخنا قالوا مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يتذوقوا أطيب ما فيها. قيل ما أطيب ما فيها؟ قال ذكر الله والأنس به. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي اللذة والأنس بالله سبحانه وبطاعة الله سبحانه وتعالى. ويا سلام، والله العظيم قد تأتي على الإنسان لحظات يقول يا الله، كما قال يعني أئمتنا وسادتنا، يقول قد تمر بالإنسان ساعات يقول فيها والله لو كان أهل النعيم أهل الجنة في مثل ما أنا فيه والله إنهم لفي نعيم عظيم. ما هو عاش النعيم هنا، عاش لذة الأنس بالله هنا، عاش لذة ومتعة القرب من الله هنا. لو تذوقت هذه الحلاوة والله العظيم ما فارقت هذا الباب حتى تلقى الملك الوهاب. أسأل الله لا يحرمني وإياكم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، بلى من أسلم وجهه لله وهو مسلم فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الضمير في قوله تعالى له عائد على قوله تعالى بلى من أسلم وجهه، بلى من أسلم وجهه، فالضمير هنا عائد على هذا الفرد أيا كان. فالعبرة ليست بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. فهذه الآية صالحة مصلحة لكل زمان ومكان. فأي إنسان يشهد أن لا إله إلا الله، أنه أسلم، حقق الإسلام والاستسلام والإذعان والانقياد، وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وهو محسن. بعض أهل العلم قال وهو محسن، أي وهو محقق للإسلام بحيث يعبد الله عز وجل كأنه يراه. ومنهم من فسره بتحقيق الإيمان، ومنهم من فسر اللفظ بظاهره ألا وهو الإحسان. من أسلم لله استسلم وأذعن وانقاد فامتثل الأمر واجتنب النهي ووقف عند حدود الله تبارك وتعالى، وهو كأنه يرى الله عز وجل، كأنه قد نزل منزل الإحسان ومقام الإحسان، يعبد الله وكأنه يراه. فإن لم يكن يرى العبد ربه سبحانه وتعالى فهو على يقين أن الله يراه، ومن ثم فهو يمتثل الأمر ويجتنب النهي ويقف عند الحد فوق أي أرض كان هذا العبد المحسن وتحت أي سماء. هذا له أجره عند ربه. ثم ختم الله تبارك وتعالى من رحمته وفضله الآية بصيغة الجمع في قوله سبحانه وتعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي ليست العبرة بخصوص السبب لهذا الفرد الذي نزلت في حقه الآية كما قال بعض المفسرين، وإنما هذا جزاء عام. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، العاي على كل من حقق الإسلام والاستسلام والإذعان والانقياد لله تبارك وتعالى. لا خوف على هؤلاء لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا هم يحزنون لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإن أصابهم الخوف والحزن في الدنيا للبشرية أو من باب الابتلاء فهذا للتطهير أو لرفع الدرجة، لأنه لم يخلو أحد من الأنبياء ولا من الصالحين إلا وقد تعرض البلاء بمثل هذا، فتعرض للخوف وتعرض للحزن، حتى لا تصور أحد أن تعارضا ما قد وقع بين الآيات القرآنية أبدا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قررت قبل ذلك تعرض للخوف، نعم. قال أخفت في الله ولم يخف أحد، وتعرض الحزن، حزن الشديد، حزن على موت خديجة، على موت عمه أبي طالب، على موت ولده إبراهيم، على موت كل أولادي في حياتي باستثناء فاطمة الزهراء رضي الله عنها، الحزن على الدعوة التي كانت تحارب، الحزن على أصحاب الذين قتلوا، حزن على عمه حمزة، أصيب بالحزن، أصيب بالحزن. طيب فلا خوف عليهم ولا يحزنون. هذا الخوف وهذا الحزن يا الأفاضل لا تعارض في هذه الآية مع هذه الآية التي نحن بصددها، وإنما هذا من باب الابتلاء للتطهير ولرفع الدرجة، للتطهير ولرفع الدرجة. فمراتب الابتلاء كما ذكرت ثلاث: الأولى للتمحيص، الثانية للتطهير، الثالثة لرفع الدرجة، وهي مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على دربه، وله أوفر الحظ والنصيب من رفع الدرجة له صلى الله عليه وسلم، ما دام محققا لهديه سائرا على دربه متبعا لسنته عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فلا تعارض بين آيات القرآن، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ما لا من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجره عند ربه. ولا خوف على كل هؤلاء الذين حققوا الإسلام والاستسلام لله، ولا هم يحزنون لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإن قدر الله عز وجل عليهم شيئا من البلاء وشيئا من الحزن وشيئا من الخوف، فإنما هذا لرفعة درجتهم عنده سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، والله تعالى أعلم. طيب الأخت بتسأل يعني هل فرض الحج قبل حجة الوداع؟ نعم، فرض الحج على النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، والعلماء لهم في هذه المسألة قولا. قالوا بأن الحج فرض قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعامين، منهم من يقول فرض الحج في العام السادس، ومنهم من يقول بل في السابع، ومنهم يقول بل في الثامن. وحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرض الله عز وجل عليه الحج بعام أو بعامين، على خلاف بين المحققين، كما أصل ذلك شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن هنا يستدل العلماء الذين يستدلون على جواز التراخي في الحج، في حج الفريضة، بفعله صلى الله عليه وسلم في تأجيله لحجة الوداع بعد أن فرض الله عز وجل عليه الحج بعام أو بعامين، على خلاف بين أهل العلم. يستدلون على جواز الحج على التراخي، ومن أهل العلم من قال بل أخر النبي الحج بعدما فرضه الله عز وجل عليه، لأن الكعبة المشرفة كانت ولا زالت محاطة بالأصنام، وكان لا زال أهل الشرك يطوفون بالبيت وهم عراه، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج بالمسلمين قبل حجته صلى الله عليه وآله وسلم، وأرسل إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمر الصديق أن ينادي في الناس ألا يحج البيت بعد العام مشرك أو عريان. فلما طهر البيت من الأصنام وطهر من العراة، أو طهر من العراة ومن المشركين الذين كانوا يطوفون بالبيت وهم عراة، جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاجا بيت الله، والله تعالى أعلم. طيب السؤال الأخ يقول أو الأخت تقول أين يقول تقول في الأبيات التي أذكرها: محمد النبي أخي وصهري، هذا على لسان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يقول: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. تقول: كيف يكون علي رضي الله عنه أخ النبي صلى الله عليه وسلم وهو صهره؟ المراد بالأخوة هنا يا أختاه أخوة الدين، أخوة الإيمان، أخوة الإسلام، وليست أخوة النسب. فمن المعلوم أن عليا رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي رباه رسول الله في حجره عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. طيب الأخ يقول: في اليونان، أسأل الله أن يحفظ شبابنا جميعا، يعانون من مشكلة شباب يعرض عليهم بعض البضائع في البيت أو في البيوت، لكنها وجه الإشكال أن السلعة التي تعرض عليهم تكون بأقل من ثمنها بكثير. والله أنا أقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إن كنت تشك في أن هذه السلعة تباع بأقل من ثمنها فأنت أمام أمرين: إما أن تكون هذه السلعة مغشوشة فعلا، إما أن تكون هذه السلعة مغشوشة فعلا. وطبعا كما تعلمون فيه ناس ولا حول ولا قوة إلا بالله متخصصة في الغش، نسأل الله أن يسترنا وإياهم وأن يردنا ويوم الحق ردا جميلا. وأنا أحذر من يغش بأنه يأكل حراما وماله والله لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وسيسأل عنه. أن الآن بتأتي مثلا قطعة غيار مصنعة في كوريا مثلا أو في الصين، وتذهب إلى أماكن محددة معلومة معروفة ويختم عليها الختم Made in Japan، مصنعة في اليابان، والقطعة معروف أنها قطعة مغشوشة تمنها مثلا 500 جنيه أو تمنها الحقيقي المصنعة اليابانية مثلا تمنها 1000 جنيه، تمنها 1000 جنيه، فتتباع فعلا في السوق بألف جنيه وتكلفتها الحقيقية قد لا تصل إلى 50 جنيه أو إلى 100 جنيه. 900 جنيه دول حرام حرام حرام، وهذا تزوير وهذا غش. ويكفي أن أحذرك فقط بأنك تأكل أموال الناس بالباطل، والله جل وعلا قل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فأنت تأكل بالباطل وتأكل حراما. وأحذرك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وأحذرك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. تقبل تبقى ما تبقاش من الأمة، تقبل تبقى غير منسوب إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، عشان إيه؟ عشان تأكل حراما وتطعم أولادك وامرأتك حراما، إنما تأكل في بطنك نارا، والله لا ينفعك هذا الحرام لا في الدنيا ولا في الآخرة، والله يمهلك. خلي بالك الله لا يهمل، الله لا يهمل. يا من تأكلون الحرام اتقوا الله، الله لا يهمل. يا من تأكلون الرشاوة، يا من تتاجرون بدماء المسلمين وبدماء الشباب، راجل ربنا موسع عليه ومن عليه مسطور، مسطور لا ده عيش مش في اللباس، لا ده في الريش، لباسا يواري سوآتكم وريشة، مش عيش في اللباس، لا ده عيش في الريش، عيش في النعيم، ومع ذلك رايح يعمل مصنع للمخدرات للحبوب المخدرة اللي بتدمر شبابنا وتدمر أولادنا. ليه؟ ليه انت عاوز ايه؟ انت هتاكل فلوس؟ انت لو قعدت تاكل فلوس من اللي عندك لحد ما تلقى الله مش هتخلص. بس هو الحرص والطمع والجشع، ربنا هيغنيك بالحلال، والله العظيم سيغنيك بالحلال، وستأتيك الدنيا إن اتقيت الكبير المتعال، والله ستأتي الدنيا. يا أخي الله يعطي الدنيا للكفار، كيف لا يعطي الدنيا لمن وحده العزيز الغفار جل جلاله؟ الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لم يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فأبشر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. سوعة تأكل حرام، اوعى تغش سلعة، اوعى تصنع مخدرات وتبيعها عشان تأكل حرام وتبني القصور من الحرام على حساب دماء المسلمين وشبابنا وأولادنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اتق الله عز وجل في امرأتك وفي أولادك، ولا تطعم نفسك ولا تطعم أولادك الحرام، فالحرام لا ينفع، والله لا ينفع، والله لا ينفع، والله لا ينفع، وستجد ثمرة الحرام المرة في الدنيا قبل الآخرة. وأظن أنتم بتشوفوا نماذج وبتسمعوا مصائب، أسأل الله أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة. احرص على الحلال وستجبر وسترزق، والله سيرزقك الله الحلال إن حرصت على ذلك وأخذت بالأسباب من حيث لا تدري ومن حيث لا تحتسب. فأنا بقول للأخ السائل، معلش طولت لأنها مسألة عامة، أنت بين أمرين: بين أما أن تكون السلعة فعلا مزورة وهذه ليس ثمنها الحقيقي، وإما أن تكون السلعة مسروقة فعلا، سلعة تمنها 1000 جنيه واحد جاي بيعرضها عليك ب200 جنيه ولا ب100 جنيه، إما أنها مزورة وإما أنها ليست حقيقية وإما أنها مسروقة. فأنا بقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وإما حالة ثالثة، إذا كنت أنا أعرف رجل بيبيع مثلا سلعة معينة، بيبيع بيت أو بيبيع أوضة نوم أو بيبيع أوضة سفرة أو بيبيع عقار بس بأقل من قيمته الحقيقية. ليه؟ لأن الرجل فعلا مضطر ومحتاج إلى قيمة مالية، محتاج إلى مال. أنا بقى لو رجل بتقي الله عز وجل لا يجوز لي أبدا أن أشتري منه هذا العقار وقد بخسته حقه، لقوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم. لا، لا يجوز أن تستغل حاجة محتاج، لا يجوز أن تستغل حاجة محتاج، ولا يجوز أن تتاجر باضطرار مضطر، هذا لؤم وسوء خلق، ليست شطارة ولا مهارة. أقول لك والله ده عرض وطلب، لأنت تعلم يقينا أن هذا الرجل يعرض هذه السلعة وهو مضطر للمال فيعرضها ببخس حقيقي في قدرها وثمنها. أن تكون مؤمنا، كن صادقا، قل له لا، اسأل أنت السلعة دي تمنها كام، تمنها كذا، قل له لا أنا أعلم أناسا من أهل الفضل والله العظيم يفعلون ذلك، بل وإذا وجدوا الإنسان يبيع سلعة مضطرا والله أعلم من أهل الفضل من يزيدونه على ثمن السلعة إلى حد أن يبكي الرجل، الرجل يبكي ويقول هو فيه ناس في هذا العصر لسه بهذا الخلق. هذه حالات يعني ذكرني الله عز وجل بها في هذه الحالة، فإن كنت يعني ترى أن الأمر فيه شبهة فأنا أنصحك بقول النبي عليه الصلاة والسلام، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والله تعالى أعلم. أحس أن أنا بعيد عن ربنا وخارج الصلاة، أعتقد أنني أجبت على هذا السؤال بترك الذنوب والمعاصي وبتجديد التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الأخت بتسأل عن قصة قراءة الفتحة، يقول لك الفتحة للنبي عليه الصلاة والسلام، اللي راح يخطب بنته الفتحة للنبي، وعزك الله لو رايح السوق يشتري جاموسة عزك الله يقول لك الفتحة للنبي دي على كام، هذا لا يليق يا إخوان، هذا لا يجوز أبدا. وده ينفع مولانا، ما كناش متوقعين منك كده يا شيخ محمد، ده احنا عارفين ان انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حبك للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا من حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، مش حاجة اسمها الفتحة للنبي. ليه؟ خلي بالك، الفاتحة قراءتها عبادة، خلي بالك من التأصيل ده لأنه هيريحك قوي. قراءة الفاتحة عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة يا مولانا، ده من أعظم العبادات. قراءة الفاتحة، قراءة القرآن عبادة من أجل العبادات، بل ويجوز التوسل إلى الله بقراءة القرآن، أن التوسل إلى الله بالعمل الصالح مشروع. طيب أنا بسألك بقى، هاو أول شيء أنا بسألك، هل قراءة الفاتحة عبادة؟ أيوة نعم عبادة، يقينا يقينا، ما فيش خلاف، لا ما فيش خلاف. طيب السؤال الثاني، خلي بالك، العبادة تصرف لمن؟ لله أم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لله، لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له، مش لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لا حاشا لله، بل عبادتك لله. طب قراءة الفتحة عبادة، يبقى الفتحة عبادة والعبادة تصرف لمن؟ لله. عاوز تقول طب نقرأ الفتحة ابتغاء مرضات الله، أن يسر الله لنا هذا الأمر، جميل جميل أوي، ما فيش حرج، لا حرج عليك، لا حرج عليك، والأصل في ذلك، الدليل على ذلك دليل براءة الأصلية، دليل البراءة الأصلية. إنما الفتحة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لأن الفاتحة عبادة، ولا يجوز أن تصرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن تعطي ما لله لرسول الله، ولا ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لله، فلله جل وعلا حقوق يجب أن تؤدى له سبحانه، وللنبي صلى الله عليه وسلم حقوق يجب أن تؤدى له بأبي وأمي وقلبي وروحي. والله تعالى أعلم. الآن سألت سؤال آخر بس أنا لم أسمع، كيف أصل مرتبة إيه؟ بكل أسف لم أسمع. فنويت الحج في العام المقبل علي دين قرض، فهل يجوز؟ نعم يجوز الحج ما دامت أختنا الفاضلة اقترضت مبلغا من المال وعندها من المال ومن القدرة ما تستطيع أن تسد به هذا القرض. إذا كانت عندها من المال ومن العقار ومن الأرض ما تستطيع أن تسدد به هذا القرض فلا حرج عليها أن تحج. أما إن كان عليها دين وهي تريد أن تحج ولا تمتلك من العقار ولا من الأموال ما تحج به، فأنا أقول لها سددي دينك أولا ورد القرض أولا، فأنت لست مستطيعة. والله تبارك وتعالى يقول في شأن الحج: لمن استطاع إليه سبيلا. وكذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، قال والركن الأخير قال الحج لمن استطاع إليه سبيلا. فأنا أقول لأختنا الفاضلة: إذا كنت تمتلكين من الأموال ومن العقار ما تستطيعين أن تسددي به هذا القرض، أو كان هذا القرض مجدولا يعني مقسما على أشهر ويخصم من راتبك أو من مال عندك هذا القرض بصورة منتظمة ولا يؤثر على نفقتك ولا على النفقة التي أعددتها للحج، فلا حرج عليك أبدا أن تحج العام القادم إن شاء الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنك صالح الأعمال. هل زيارة القبور للمرأة حرام؟ للعلماء في هذه المسألة أقوال. الأول أن زيارة القبور للمرأة المسلمة حرام، واستدلوا على ذلك ببعض الأحاديث، أذكر منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. يبقى القول الأول علمائنا يقولون لا يحرم على المرأة المسلمة أن تزور المقابر. طيب القول الثاني قالوا بالكراهة، يكره للمرأة المسلمة أن تزور المقبرة. القول الثالث بالجواز، وأنا أقول به، أنا أقول يجوز للمرأة المسلمة أن تزور المقابر بضوابط بشروط: أولا أن تخرج بحجابها الشرعي، ثانيا أن تخرج بنية تذكر الآخرة، ثالثا أن تخرج بنية الدعاء للميت الذي تود أن تزوره، رابعا ألا تخرج في وقت ابتدعه الناس وصاروا يخرجون فيه للمقابر حتى أصبح عندهم سنة. فإذا خرجت المرأة بهذا الضوابط فلا إثم عليها ولا حرج. وخذوا بعض الأدلة، وهذا القول الذي أرجحه وقول الجمهور، هذا القول الذي أرجحه وقول الجمهور. الدليل الأول أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول إذا ذهبت إلى المقابر؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وفي لفظ: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. لو كانت زيارتها للقبر أو للقبور محرمة لما علمها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، ولبين لها في الحال أنه يحرم عليها أن تزور المقابر، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة في حقه صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لأنه لا يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام تأخير البيان عن وقت الحاجة، بل يبين في وقت الحاجة. دليل آخر ثابت في الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم مر على القبور، فمر على امرأة تجلس عند قبر لها تبكي، فقال لها عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي، إنك لم تصب بمصيبتي. فتركها عليه الصلاة والسلام، لم يعنفها ولم يوبخها ولم يضربها وإلى آخره، فهو صاحب الخلق الكريم. فلما أخبر الناس المرأة بأنه النبي عليه الصلاة والسلام، قامت المرأة تجري وذهبت إلى بيته، قالت: ولم أجد على بابه بوابين. فدخلت عليه فقال لها عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال علماؤنا أيضا: لو كان جلوسها عند القبر حراما لبين النبي عليه الصلاة والسلام أن مجرد جلوسها هنا حرام، وإنما أوصاها بتقوى الله والصبر على مصابها، على مصابها. الشاهد أيها الأفاضل أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تتذكر الآخرة كشأن الرجل في تذكر الآخرة، بشرط أن تخرج محجبة، وألا تخرج متبرجة، وألا تدعو بدعوى الجاهلية، وألا تقول كلاما يسخط رب البرية، وألا تفعل فعلا يسخط الله سبحانه، وألا تخرج في وقت اعتاد الناس الخروج فيه، وإنما تخرج بنية العظة، بنية تذكر الآخرة، بنية الدعاء للميت، تخرج بحجابها الشرعي، لا تخرج في وقت خرج فيه الرجال حتى لا تفتن أحدا، فقد يفتن الرجل حتى وفي المقبرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بهذه الضوابط أرى أنه لا حرج على المرأة المسلمة أن تزور المقابر، والله تعالى أعلم. بالنسبة لقضية الأفلام السينمائية، طبعا يعني أنا أوافق أخي تماما في أن الأفلام السينمائية ولا حول ولا قوة إلا بالله لا ترقب في أولادنا ولا في شبابنا إلا ولا ذمة، لا تعلمهم الفضيلة بل تؤصل الرذيلة وتؤصل الفسق والفساد والانحطاط والانحلال. وأنا أحذر فعلا يعني القائمين على الإعلام ابتداء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يراقبوا الله عز وجل في أولادنا. يعني لا يمكن أبدا أبدا أن تتقدم هذه الأمة وأن تصبح الأمة أمة قائدة بهذه الأفلام إطلاقا. هذه الأفلام لا تعلم أولادنا الفضيلة، لا تعلم أولادنا الرجولة، بل تعلم أولادنا الجريمة، وتعلم أولادنا الفسق والانحلال، وتعلم أولادنا التمرد. ما معنى الخيانة المشروعة؟ ما معنى ذلك؟ متى كانت الخيانة في أي دين مشروعة؟ أقرأ يعني منشطا لفيلم سينمائي الخيانة المشروعة، متى كانت الخيانة مشروعة؟ وبعدين حين نقول ذلك تخرج علينا بقى المجلات الحقيرة القذرة، المجلات الصفراء، المجلات اللا دينية التي لا تعرف شيئا عن رب البرية ولا عن سيد البشرية ولا تعرف شيئا عن الدين، وتخرج علينا أعوذ بالله أعوذ بالله، وكأننا أجرمنا وكأننا خرجنا يعني عن كل القيم وعن كل المواثيق وعن كل القوانين، وأصبحنا وراء كل مصيبة. وإلحقهم، إلحقوا الناس دي هيخربوا البلد، إلحقوا كما تقرؤون وتتابعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. متى كانت الخيانة مشروعة؟ متى علمت هذه الأفلام أولادنا العمل والإنتاج والبذل والعطاء والتفوق؟ إمتى؟ إمتى؟ تصيب أولادنا بالخلل، الممثل فلاني بيقوم بدور لعالم من العلماء ولتابع من التابعين، وفيلم آخر بيقوم بدور عاشق والهان في الحرام أو لص. طب الطفل لما يشوف الشخصية دي أيما بالدور ده وفيلم تاني أيما بالدور ده، ماذا تنتظرون من أولادنا؟ أصاب أولادنا بالخلل، بالخلل النفسي، وهذا يعرفه كل علماء التربية وكل علماء النفس. ده في أفلام حتى في الغرب لا يسمح للأطفال بمشاهدتها، إنما احنا عندنا أي حاجة وكل شيء مباح ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا لا يليق. فأنا أحذر القائمين على الكلمة وأحذر أهل الكلمة، أذكر بلاش أحذر، أنا لا أملك أن أحذر ولملك حتى حذر فرخة، بس هو تذكرة يعني أذكر، وأذكر إخواني وأذكر أخواتي من أهل المال ممن يستخدمون أموالهم في مثل هذا أن يتقوا الله عز وجل في المسلمين وفي شبابنا وفي مجتمعنا. لله والله، والله نصيحة لله، والله نصيحة لله، الأقرأ على والله العظيم منشط على مقابر الهروب من الموت. قلت يا إيه الغباء ده، طب يعلق حتى المنشط بعيد عن المقابر الهروب من الموت، ما الموت قدام عينه ومعلق على قبر الهروب من الموت، والله ما حد هيهرب من الموت. وحاجات زي كده مش عاوز أذكر أفلام عشان أقول لك يعني ده الشيخ متابع ولا الشيخ بيشوف، والله ما بنشوف حاجة، بس هو لحن بيقرأ المنشطات وبيشوف المنشطات وبنقرأ، يعني شيء يؤلم القلب، شيء يؤلم القلب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا الحق ردا جميلا، على الدعاء أن يبينوا، على طلبة العلم أن يبينوا بالحكمة والرحمة والأدب والتواضع. أنا بقوله بالحكمة والرحمة والأدب والتواضع. والله يا جماعة نحن لا بتوع إثارات ولا بتوع انفعالات ولا بتوع انقلابات، وإنما نذكر الأمة بكلام رب الأرض والسماوات وكلام النبي عليه الصلاة والسلام بغاية الأدب، بغاية الأدب. ولما واحد ينفعل من علمائنا ولا مشايخنا بيبقى بس من حرقة قلبه انفعال، لكن لا نتجاوز حدود الأدب ولا حدود اللياقة أبدا، ولا نحب والله إلا الخير لأهلنا وإخواننا، فهؤلاء إخواننا، لا نكفر واحدا بمعصية. أسأل الله أن يدلنا وإياهم على الحق وأن يثبتنا وهم على الحق. طيب واحدة من جيراننا بتلبس النقاب وتخلعه، إيه داوي من نصح لها وادعو الله عز وجل أن يهديها وأن يثبتها على الحق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا هيك على الحق. كتب التفسير أرجو من إخواننا وذي نصيحة غالية يعني أن يحرصوا على أن يقرأوا في كتب التفسير المحققة، وأنا أنصح الآن لمن أراد أن يقرأ كتابا في كتب التفسير ليتعرف على المعنى بصورة شمولية وجميلة أن يكتفي بتفسير الحافظ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. والآن بفضل الله عز وجل الكتاب حقق، والكتاب يعني اختصر في 3 مجلدات لأكثر من أخ من إخواننا من أهل العلم. وإذا يعني ما استطعتش خذ فتح القدير للشيخ الشوكاني، إمام الشوكاني رحمه الله تعالى، يعتبر تلخيص أيضا، أو كتاب الشيخ ناصر السعدي المهم يعني اكتفي بتفسير وابتعد عن تفسير أهل الشيعة أو تفسير غيرهم من علماء الفرق حتى لا تفتن وأنت لا تدري. طيب طلب العلم على شاشة الرحمة، أرجو إن جلست الآن لحلقة مثل هذه أو لبرنامج تفسير أو لبرنامج عقيدة أو لبرنامج حديث وجلست بنية أن تطلب العلم، أرجو أن لا يحرمنا الله عز وجل وإياك من هذا الفضل، إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. أسأل الله لا يحرمناك هذا الأجر، وأنا لا أريد أن أضيق ما وسع الله وما وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب مسألة الدول بقى بتصوم، أنا فصلت هذا لكن باختصار شديد، المسألة فيها يعني أقوال لأهل العلم، هل يجوز يعني قالوا بأنه قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قال هذا أمر عام للأمة كلها للمسلمين في كل مكان، يجب على المسلمين إن ظهر الهلال في بلد مسلم أن تصوم الأمة كلها لمجرد ظهور الهلال هلال رمضان في هذا البلد. طيب القول الثاني قالوا لا، إذا اتفقت هذه الدول في مطالع الهلال فحينئذ إن ظهر الهلال في بلد منها وجب على كل البلدان التي اتفقت في المطالع أن تصوم في وقت واحد. القول الثالث قالوا لا يلزم أهل كل بلد يختلف في مطلع هلاله عن البلد الآخر بأن يصوم مع هذا البلد الذي ظهر فيه الهلال دون أن يظهر الهلال في البلد الآخر، وقد وقع هذا بالفعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة حين صام أهل الشام يوما أسبق من أهل المدينة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في حديث قريب، وهذا ثابت. فإذا اختلفت المطالع فلا حرج على الإطلاق أن يصوم كل بلد إذا رأوا الهلال، فإذا تأخر الهلال في بلد آخر فلا إثم عليهم أن يؤخروا الصيام حتى يروا الهلال بأعينهم، والأمر فيه سعة ولله الحمد. وإن كان الأولى أن تصوم الأمة كلها في وقت واحد وأن تفطر في وقت واحد، ولا أرى عيبا ولا حرجا في أن تتبع الأمة كلها بلاد الحرمين باعتبار بلاد الحرمين هي التي تحدد وقفة عرفات ووقفة الحج ويوم الحج الأكبر، فلا ينبغي أبدا أن تختلف الأمة في مثل هذا. ولو عادت الأمة كلها إلى مطلع هلال رمضان بحسب ما يراه إخواننا في بلاد الحرمين وبحسب ما يحددونه من يوم وقفة عرفة وعيد الأضحى لتجتمع كلمة الأمة ولتتحد الأمة، فهذا أولى وأكمل والأمر فيه سعة. ولو أخذت بالرأي الثالث فلا إثم عليك بشرط ألا تجهر بالفطر إن كنت في دولة لم تفطر بعد، يعني بشرط ألا تجهر بالفطر، يعني أنت تصوم مع بلاد الحرمين في يوم أسبق من بلاد المغرب مثلا لا حرج عليك، لكن في اليوم الأخير إذا أفطر بلاد الحرمين مثلا قبل المغرب يوم ما تجيش تخرج الشارع وتجهر بالفطر وتحدث فتنة في بلاد المغرب أو في بلدك الذي أنت فيه. أسأل الله أن يفهمنا وأن يبصرنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. وأحمد الله الذي وفقنا للإجابة على كل ما طرح علينا من أسئلة في هذا اللقاء المبارك، جعلني الله وإياكم من المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يطوب عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.